مني، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين وفلازمين بين الدين حبيب الشجاع. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. بعد هذه الكلمات الطيبة المضيئة من علمائنا الفضلاء الذين أناروا لنا كثيرا من جوانب أفكارنا، بل ربما صنعوا خيرا عندما نخروا أسئلة معينة على قضايانا الجوهرية وإظهار دور المسلم كإنسان متحضر في هذا الكون وفي هذه القارة الأوروبية. حقيقة الأمر سوف أمسك طرفا من الحديث أضاءه علماء فضلاء سبقوني، وكان قبل دقائق حديثنا أستاذنا الجليل الأستاذ عبد الفتاح مورو بارك الله لنا في عمره وفي علمه بهذه الكلمات التي تنم على شباب القلب وحضور الفكر وصفاء الذهن وترتيب الأفكار والنظرة المتعمقة. لا عنصرية في كلامه، لا مذهبية في قوله، وإنما يأخذ بأيدينا بعد هذه الخبرة الكبيرة عبر السنوات الطويلة في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى إلى باب السلام. قبل أن أكون أنا إنسانا وإنسانا داعيا إلى الله عز وجل، يجب أن أنظر في بداية الأمر إلى الأمراض التي تحيط بي أو موجودة داخل أفكاري، حتى أنقل إلى الناس فكرا سليما وخلقا سويا. العالم اليوم ليس العالم الإسلامي فقط، ولا إيطاليا فقط، ولا أوروبا، ولا العالم المتحضر فقط، وإنما العالم كله يحتاج الآن إلى ربيع خلقي. هذا الربيع الخلقي له شروطه وله أركانه وله سماته وملامحه، وعندما تغوب نسائم الربيع الخلقي على المليارات السبعة التي تعمر هذا الكون، هذا الكون لم يتقدم ولم يأنس ولم يعم فيه الخير إلا إذا عم فيه السلام. فليكن المسلم هنا وهناك صانع سلام، أو إذا جاز التعبير ماكينة تخرج دائما يعني شيئا أو ثورا مطرزا بعناصر السلم والسلام والأمن والأمان بكل ربوع العالم. لأن هذا الدين ليس دينا من الأديان أو من الحلقات النورانية التي سبقتها، بل إن رب العباد عز وجل حدثنا أننا جزء ممن سبقنا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فنحن شرع لنا جزء من الدين. جاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليفسر لنا الأمر، إنما مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع رمية فيه، فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ فأنا هذه اللبنة، وأنا خاطر النبيين صلى الله عليه وسلم. يضرب مثالا عظيما في نسائم الربيع الخلقي أنه لبنة في بناء الجدار الكبير أو اللبنة الكبير لمنظومة التيل التي يجب أن يوجد الإنسان عليها فوق هذه الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى استعمرنا في هذه الأرض لنعمرها بالعمران وبالسلم وليس بالاختلافات العنيفة التي تؤدي إلى إراقة الدماء هنا أو هناك أو من بني كذا أو من بني كذا. فإن الناس تتكافأ يعني موجوداتها ووجودهم يتكافأ وجودهم فوق هذا الكون. لا فضل عربي على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. إذن نحن نحتاج كعالم إنساني إلى ربيع فرقي، ولا أن نتهم الآخر أنه عنصري أنه قوي وأنه لا يحبنا، بل بالعكس كن جميلا ترى الوجود جميلا. الله خلق كل شيء جميلا، كل شيء، الإنسان، البيئة، الأشجار، الكون الذي نعيش فيه. ومن الأشياء التي خلقها رب العباد جميلة هذه البلاد، وأنتم ترون هذه البلاد جميلة في كثير من ثباتها على بعض من الفطرة الإنسانية من الاجتهاد بالعمل والمحافظة على الموعد والوقت، وسبحان الله كراهية الإيذاء، الرفق بالحيوان، المحافظة على البيئة. هذه كلها صفات جيدة، التقدم العلمي، التقدم التقني، التقدم التكنولوجي، كل هذا شيء جميل. فإيطاليا من ضمن الأشياء الجميلة التي أوجدها رب العباد، وأنتم شباب المسلمين هنا حافظوا على جمال إيطاليا بل تزيدوها جمالا. أنتم يجب عليكم أن يراكم الناس كامله. قرآن يمشي على الأرض، منظومة قيم عظيمة يراها غيركم فيصر ويسأل أي دين يتبعون هؤلاء، أي دين أو أي مذهب أو أي فكر يسلكون خلفه. الإسلام أعطى للإنسان كلمته، إذا تسلم أو تقدمنا بمشروع نظري عن منظومة القيم والخلق والربيع الخلق الذي أطالب به، كان الإسلام نظريا هو رقم واحد، وكان المسلمون عمليا هم آخر الناس. يعني إذا تقدمنا بمشروع نظري ومشروع عملي، المشروع النظري أي أديان أو أي دين يحافظ على منظومة القيم، وأية رياح تهب منها أو بها مسائل الخير كربيع فرقي على ربوع الأرض. إذا تقرر المسلمون بكلام نظري كما ذكر الذين سبقوني من العلماء الفضلاء، يتقدم الإسلام إلى الدرجة النظرية. أما إذا تقدمنا عمليا بمشروع ربيع خلقي يوجد فينا كأخلاق ما بين الرجل وزوجته، وما بين الجار وجار، وما بين صاحب العمل والذين يعملون تحته، وما بين المؤسسات في الدولة هنا أو هناك، يأتي المسلمون آخر الناس. إن الإنسان أو المؤمن الضعيف هو الذي يتعامل دائما بالقضاء والقدر، أما المؤمن القوي فهو قضاء الله وقدره. الإنسان المؤمن القوي هو قضاء الله في الأرض وقدره، هو الذي يخطط وهو الذي ينظم وهو الذي يقدم وهو الذي يتعب. لماذا؟ لأنه يرجو من الله ما لا يرجوه غيره. هؤلاء الذين جاءوا بهذه الاختراعات صنعوها أي إنسانية، والإنسانات أعطتهم كل شيء من شهرة وتكبير وتمجيد وجوائز. أما المسلم يقدم هذا الأمر خدمة لله سبحانه وتعالى، فكل عمل يقول أي عمله وكل جهد يقوم به إنما هو يعني يبتغي به مرضاة الله سبحانه وتعالى، فهو يعمل آخرته بتعميل الدنيا. الأمر الثاني الذي أريد أن أتحدث عنه، كثير من شبابنا هنا وهناك دائما حتى كثير من أهل العلم يحدثون عن فضيلة الموت في سبيل الله، هذا شيء طيب، لكن حقيقة الأمر نحن نريد من اليوم أن نفهم الناس كيف نحيا في هذه الدنيا في سبيل الله. هذه الدنيا كيف أحيا في سبيل الله؟ الكلام كله عن الموت جميل، الموت في سبيل الله، ولكن لن نصل إلى الموت في سبيل الله إلا إذا عاش هو في سبيل الله، فرأى الحياة جميلة فحافظ عليها داخل منظومة أنه عبد وأن الله سخر له كل هذا الكون فصار فيلا فوق. عندئذ نحن نريد ربيعا خلقيا وعيشا في سبيل الله. ثم أمر مهم، أن أرى الثغرات التي هي موجودة فينا. الثغرة الأولى التي ذكرها أستاذنا حفظه الله قضية التحجبات أو العصبيات أو العرقيات أو المذهبيات التي جئنا بها من الجنوب ونريد أن نصب بها هؤلاء. الإسلام يحترم الآخر ويستمع إليه، ونحن الآن شخصية أريد كأبي لكم أن أقول لأبنائي وبناتي نبدأ في تعلم فقه الاستماع، نجيد فقه الاستماع، يستمع بعضنا إلى بعض. كان تجار التجسئة الصغار في مصر في القرن الماضي في بداية القرن العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي ينادي على بضاعته أمام المحل بفكرة عجيبة جدا، ربما يحدثها لنا أخونا الكريم الدكتور أحمد المرابري متخصص في علم الناس. يقول البائع ببساطة شديدة وبلهجة مصرية عجيبة على بضاعته، خذ فكرة وتعالى بكرة، يعني لا تشتري اليوم، خذ فكرة وتعالى. لو حولنا هذه الكلمة البسيطة إلى منهج عمل وإلى فكرة تعاملات لربحنا كثيرا. خذ مني فكرتك، إما أن تقبلها أو أن ترفضها، ولكن قبل أن تقبلها وقبل أن ترفضها فكر فيها أولا. فإذا فكرت فيها ثم انظر، الواقف تحت اللوحة لا يرى عوجها، فإذا ابتعد بعيدا عن اللوحة رأى عوجها ورأى جمالها أو قبحها. أنت لك في الكون هذه النظرة، تنظر إلى الناس وإلى أفكارهم، لا تقف تحت اللوحة فترفض ما تريد أن تقبله وتقبل ما تريد أن تقبله، ولكن تراجع قليلا ثم بعد ذلك انظر أين الخير وأين الشر. رجل فقير ذهب إلى طبيب الأنف والأذن والحنجرة وقال له إن زوجتي قل عندها أو ضعف عندها حاسة السمع. فقال الطبيب أكثرها. قال لا يا سيدي، أنا رجل فقير ليس عندي أموال أو ما أعطيه بثمن كشفك أو ثمن دوائك. فلما حار الطبيب في أمره قال له اذهب إلى البيت واعمل لها اختبار سمع. قال كيف؟ قال تعال على الباب وقل لها جملة، فإذا لم تسمع فتقدم مترين وكرر نفس الجملة، فإذا لم تسمع تقدم مترين آخرين وكرر نفس الجملة، فتعال خبرني من أي المسافات هي تسمع. وقف الرجل عند باب البيت وقال يا أبو فلان ماذا طرحت لنا اليوم؟ المرأة لم تسمع فتقدم مترين، كرر السؤال ماذا طرحت لنا اليوم؟ ثالث مرة، رابع، المرة الخامسة على بعد 10 أمتار وصلت إلى أن وقف بجوارها. فقال لها يا أم فلان ماذا طرحت لنا اليوم؟ قالت لو قلت لك 4 مرات دجاج 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 دجاج. الرجل اصطنع أمره أنه هو الذي لا يسمع. هذا الرجل هو قلوب إلا من رحم الله. هذا الرجل هو قلوب. نحن لا نرى عين أنفسنا، نحن لا نرى عين عين أنفسك، وإنما عند أول امتحان نفسك. ومن يعني ظل الطلاقة العجيبة أن الزوجة مرضت مرضا شديدا، فقالت لزوجها الذي تراني تردد على ولد الشيخ مرور والشيخ عمر وروح النسائي بس هذا رجل تتقين روحك يعني من قبل المصاب وتتقي الله. رفع رجل الى زوجتي فوقع الحالة متدهورة يعني حالة سبحان الله، فقرا عليها قول الله عز وجل فانكحوا من طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فقامت على طول ثانية في البيت سبحان الله. أنا رجل بغض إلي تحصيل الجميل وحبب إلي أن أرى أسنان لأنني في الفقه مقتنع أن أسناننا ليست عورة، ولكن بعض الناس يرون أن أسنانهم عورة وما هي العورة إن شاء الله. فإذا رأينا أسنانكم فهذا دليل على أن الإنسان يأخذ بالأمل. يا صديقي نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أينا، إن نور الله في قلبي وهذا ما أرى. الإنسان طالما يرى نور الله في قلبه يرى أشياء جميلة. أما الإنسان الذي يحمل الكرة الأرضية فوق رأسه إنسان صار نفسه مرة وصير حياة الناس مرة، لكن المؤمن إنسان ينشر الأمل إلى الناس. أمل إذا عدت إلى بيتك سبحان الله. لماذا؟ وهذه من ضمن عيوبنا التي يجب أن نضعها لكي تهب علينا مسائل الربيع الفروقي، ولكي لا تكون عندنا إعاقات سلوكية يراها الغير فيكره ديننا لكراهيته لمن يحملون الفكرة ويحملون النظرية ولا يطبقونها التطبيق السليم. الإنسان سبحان الله العظيم يجب أن ننظر إلى عيوبه. لماذا أنت في العمل العام لطيف وظريف وخفيف والناس يتنظرون بلطف، فإذا عدت إلى بيتك جعلت تقطيب الجميل للمسكينة الطارعة في البيت ولأبنائك المنتظرين، لأنك إذا هششت ورششت مع زملائك في العمل أو مع رفقائك في الطريق فهذه لأن الدنيا تعشق في القلب فتتخذ له اكتسابا لمودته أو مصلحة دنيوية. أما أنك تقطب جميلة في وجه زوجتك وأبنائك لأن هذا عمل أخروي والآخرة قد تكلفك ضد هوى نفسك، فتجد أنك مساء لحسن التعامل مع الناس بالخارج وسيد ملكا في سوء التعامل مع الداخل، وأنت بهذا نكرت ويعني تضاغط سلوكياتك مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، حتى قال كونوا مع الناس حتى إذا رحاكم حن إليكم وإذا متم فارحموا عليكم. الإنسان سبحان الله يترك بصمة، وأول هذه البصمات حسن معاملته لأهله. فإذا رأى في المرأة الأوروبية جارتك حسن معاملتك لزوجتك وتبسمك في وجهها ورفقك بها وأنك تصبر على سوء خلقها إن كان فيها، عندئذ إن لم تحب الإسلام تحيل ضد الإسلام. جارك إذا رأى منك هذا والله هذا شيء عظيم، هذا سلوك طيب، أن يكون راقيا في كيفية تعامله مع زوجته. سبحان الله إذا سرت في شارع من شوارع ميلان أو غيرها من الدول الأوروبية ورأيت رجلا يسير وبعده بثلاثة كيلومتر تسير المرأة اعرف أن جيناك وعربية ما شفى الله هذا الإنسان بعد سبحان الله. لكن هو أعتقدها مرض إيدك إذا سارت بجواره ابتعد عنه، لا إله إلا أنت سبحانك. من يفهم هذا حقائق الإسلام؟ من يفهم هذا رقة الدين؟ من يفهم هذا حسن التعامل؟ إذا أنا أريد أن أقول إن إعاقتنا السلوكية أكثر كثيرا من إعاقتنا الحضارية. ولذلك نحن إذا ذكر أمامنا كلمة الرضاعة ذهبت عقولنا دائما إلى المعركة الحربية. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله معرفة الجهود أسقى العمران. الرباط نوعان، رباط اجتماعي ورباط عسكري. الرباط الاجتماعي أراه يمثل 99% من حقائق الرباط التي انصرفت به المجتمعات الإسلامية، جاءت 1% الباقية في الرباط العسكري ليحدث الانتصار. أما أننا نسمع على مدار القرون الأخيرة إنما لأن رباطنا الاجتماعي غير موجود. ولذلك لما تفتت الرباط الاجتماعي في تعاملاتنا بعضنا مع بعض، لو دخلنا في أي امتحان وفق منها الكتاب والسنة درسنا. أول لك المثال، ما تعريف المؤمن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعال تعريف المسلم. المسلم من سلم المسلمون من سلم ويجب. لو اعتدت القضية قضية منطقية، ومن لم يسلم المسلمون من سلم ولا من يجب، ماذا تطلق عليه؟ هل حاجة تعريف المسلم؟ المؤمن من أمنه الناس على دينهم وأعراضهم وأموالهم. كلمة السلام عليكم تحية المسلمين إذا دخلت أنا عليكم وقلت السلام عليكم، ما معنى السلام عليكم؟ أي بوجودي بينكم أنتم سالمون مني من أي أذى. فإذا قابلتكم وقلت السلام عليكم فاضمنوا أن ظهوركم يعني مسكورة ومحفوظة مني، ألا أطعنكم في ظهوركم ولن أتكلم عنكم ولن أخوض في أعراضكم ولن أصبح سوداتكم، وإذا رأيت عيبا كتبته وإذا رأيت خيرا نشرته. عندئذ هذه كلمة السلام، السلام عليكم. فالمؤمن من أمنه الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم. والمؤمن الحقيقي من يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فالامتحان عندي بنت وأخي عنده بنت، وجاء أحد الشاب يريد أن يتزوج من هذه العائلة، والبنتان في عمر المعسكر. في ذهن هذا الأب أو الأم يتمنى أن هذا العريس اللقطة كما يقولون، أو العريس الموهوب هذا بعدة نوال، أتمنى أن يأخذ ابنتي أم أن يأخذ بنت أخي؟ الإجابة معروفة. إذا لماذا ندعي الإيمان؟ لماذا ندعي؟ سبحان الله العظيم. يعني معذرة، جاءني أب يريد أن أقنع ولده أن يتزوج إلا تعامل من سنتين. الولد يرفض، يا أبي إنها مثل أختي أنا تتربيت معها، أنا لا أستطيع أن أتزوج بها. المهم أخذت الولد الابن على بعيدا عن أبيه، قال إن عمي رحمه الله ترك قطعة أرض كذا ولم يترك إلا هذه البنت فلها نصف الميراث، فأبي يريد أن نستولي على البنت وعلى الأرض، على الأرض والعرض. المهم الولد أبي، فقلت لأبيه لا نستطيع أن نجبره على الزواج. فلما فقد الأب الأمل بأن الشيخ الذي يقنع الناس لم يستطع أن يقنع ولده بأمر الزواج، فرفع صوته غاضبا يقول الولد: إذا كانت البنت المحجبة الحافظة للقرآن التي من لحمك ودمك، إذا لم تأخذها أنت، من يأخذها؟ فليأخذها ربنا إن شاء الله. فيمن يأخذها؟ استكمل سبحان الله. هذا العور السلوكي من قهر الأب الإبن وسط هوى معين، هذا العور السلوكي للأسف الشديد يعني يريد أن يجبر أو أن يلوي حقائق الأمور وفق سبحان الله بالله عليه، هل تصلح مثل هذه الزجاج؟ ولذلك أقول إن من عور بعض من أسرنا المقيمة هنا أن ننتظر لولدنا سبحان الله عروسا من الجنوب من نفس قريته، والله إن ابنة عم التي تعيش هناك لا تعرف عن ثقافته شيئا ولا عن لغته شيئا ولا عن سلوكياته شيئا. أنا أقول يجب أن يقترن أبناؤنا هنا ببناتنا اللاتي ولدن هنا حتى تكون الكفاءة موجودة. غير ذلك نكون عندنا عرض للعمل، عرض كبير في يعني في 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 عدم تفعيل الإسراع لزواج أولادنا وبناتنا. أنا أقول لا تنتظروا القادم من الجنوب ولا القادمة من الجنوب، وإنما الكفاءة كفاءة ثقافية وكفاءة فكرية كفاءة عقلية. وسبحان الله ما التي ولدت هنا لها فكر يختلف عن فكر التي ولدت هناك. نحن لا نعيب على هنا ولا على هناك، ولكن التكلف ليس الاجتماعي والمادي فقط، بل التكلف الفكري الثقافي الفكري السلوكي، كل هذا يدخل في منظومة أن تهب علينا نساء الربيع الفروقي. أحبتي في الله، أنتم وجدتم لنا، أنتم حجر في هذا بناء الحضارة، ولكن القوم ينتظرون منكم سلوكا واضحا. المسلم الذي يعمل من خلف ظهر القانون ولا يدفع ضرائب ليس مسلما خائنا لوطنه إيطاليا فقط، بل خائنا لدينه، لأن في عقد الإقامة والجنسية ظنيا موجود أن تلتزم بقوانين البلد التي أنت فيها، عندئذ لا تخالف أمر قوانينها، بل بذلك أنت مخالف للعقد والمؤمنون عند شروطهم، ولو كان مئة شرط إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، هكذا علمنا علماؤنا. فالإنسان المسلم لا يكتشف الناس منه أنه قد كذب في تقديم إجازة مزورة أو شهادة مزورة أو شيئا من قبيل هذا. هذا إنسان سبحان الله لا نعتبر أبدا أنه مسلم حقيقي أو واجهة صحيحة للربيع الفروقي الذي ننتظره. المسلم الذي لا يوفر المواعيد ولا يعرف بجد، سبحان الله وأنت داخل على مدينة طوكيو بعد أن تغادر المطار، هناك لوحة كبيرة بالضوء مكتوب فيها التفكير وسيلة الإبداع. وفي بلدة عربية مسلمة تخرج من المطار حقيقة، لن أذكر اسم البلدة ولكن نمر بها عندما يريد الإنسان منا أن يحج أو يعتمر، المهم يعني فالبلدة لوحة ضوئية تكاد تعادل اللوحة اليابانية، بس وكان فرق كيف يفكر العربي وكيف يفكر الياباني. الياباني قال التفكير وسيلة الإبداع، ما كتب على اللوحة التي تدخل بها المدينة العربية الجميلة من مخمة الراس إلى الرز وكاس رز رز. هل هو الفرق؟ هذا العور الخلقي، العور السلوكي، العور الاجتماعي. سبحان الله، حقيقة الأمر يجب أن نوضع على الميزان لنكتشف مدى إعاقاتنا السلوكية، الإعاقات التي تعصف بالقلب وليست بالجوارح فقط. فمعاصي الجوارح التوبة منها سهلة، ومعاصي القلوب التوبة منها صعبة. أولا هذا الكلب الذي عندنا عندما ننتسب إلى جماعة معينة، أقول لكم من قبل إن أي منتسب لأي جماعة ليعتبر نفسه وجماعته شجرة جميلة في بستان الإسلام الجميل، وهذه الشجرة تترافق وتتكامل مع بقية الأشجار، لكن ليست هذه الشجرة هي الإسلام كله، ليس أنت الإسلام، لا متحدث رسمي باسم الإسلام إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، متحدث الرسم الوحيد الذي أعطاه الله هذا الحق أن يتحدث باسم الإسلام بالحق وبالصواب، إنما هو الموحى إليه الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أما كلنا فيصيب ويخطئ،